الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله الحديث 14: عظيم غنى الله وحاجة العبد إلى ربه. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذا الحديث عنونت له بعظيم غنى الله تبارك وتعالى وحاجة العبد إلى ربه. من عظيم الفروقات بين الخالق والمخلوق أن الخالق جل في علاه غني حميد، وأن المخلوقات مهما علت درجاتها ومهما ارتفعت مكانتها فهي مفتقرة إلى خالقها، وهي لا توصف بالحمد المطلق، وإنما حمد المخلوقات نسبي. ولو نظرنا إلى أي مخلوق من المخلوقات لوجدنا أن الفقر وصف لازم له، فما من مخلوق إلا وهو محتاج في وجوده إلى مخلوقات أخرى وأشياء أخرى من إيجاد الله تبارك وتعالى. أما الغني الحميد سبحانه وتعالى فغناه مطلق وحمده كامل، فليس وجوده متوقف على شيء من المخلوقات، ولا هو سبحانه مفتقر إلى شيء من المخلوقات. وهذا مما يرسخ معنى الإيمان والاعتقاد في الله تبارك وتعالى. يجب على الإنسان أن يعلم أن الذي خلق هذه السماوات والأرض هو غني سبحانه وتعالى، غير محتاج إلى هذه الأشياء الموجودة. يجب على الإنسان أن يدرك أن الذي خلق هذه السماوات والأرض هو موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والزوال، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، ومن سواه فله مبدأ وله منتهى، ومن سواه فمهما ظهر فإنه لا يكون ظاهرا بل يكون مفتقرا، ومهما أصبح باطنا فإنه يكون محتاجا. أما الله جل جلاله فهو الغني الحميد كما أخبر عن نفسه في آيات كثيرة. هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه عنه هو أبو إدريس، واسمه عائذ الله الخولاني رحمه الله، وهو من كبار التابعين، وكان إذا حدث بهذا الحديث يجثو على ركبتيه من عظمة ما تضمنه الحديث من معاني الغنى والحمد لربنا تبارك وتعالى والحاجة والفقر في المخلوق. يقول أبو ذر رضي الله عنه، واسمه جندب ابن جنادة الغفاري، وكان من كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سمع بالإسلام ما سجد قبل الإسلام لا لصنم ولا لغيره، بل صلى قبل الإسلام، وكان يدعو الله عز وجل ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى. أبو ذر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وهذا يسميه العلماء بالحديث القدسي. ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ ظن بعض الناس أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث القدسي لفظه من رسول الله ومعناه من الله، وهذا خطأ، بل إن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، ولما قال قال الله تعالى معنى هذا الكلام أن الكلام كلام الله يرويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينقله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، وأما الحديث النبوي فلفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يرد سؤال، ما الفرق إذن بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ هذا كلام الله وهذا كلام الله. نقول هناك فروقات كثيرة، لا من حيث القائل، فالقائل والمتكلم بالقرآن هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، والقائل والمتكلم بمثل هذا الحديث القدسي هو ربنا تبارك وتعالى الكبير المتعال. لكن الفرق مثل ما نجد من الفروقات بين التوراة والإنجيل، والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله والزبور كلام الله، لكن هناك فروقات بين نفس الكلام لا بين المتكلم واحد وهو الله جل في علاه. إذن لابد أن ندرك بعض الفروقات بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. ذكر بعض العلماء أن الحديث القدسي ليس متعبدا به، وأما القرآن متعبد بتلاوته، فأنت إذا تلوت كلام الله عز وجل وقرأت الأحاديث القدسية كلها ما يقال إن لك بكل حرف حسنة أو عشر حسنات، لأن هذه خاصية من خصائص القرآن. الفرق الثاني أن الأحاديث القدسية ليس متحدا بها، فالله عز وجل ما قال للناس من يستطيع أن يأتي بكلامي في الحديث القدسية، ولكن الله تحدى العرب والعجم الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهذا باب التحدي. إذن هذان فرقان رئيسان، الأول أن القرآن متعبد به والأحاديث القدسية غير متعبد بتلاوته، الثاني أن الأحاديث القدسية غير متحدا به والقرآن متحدا به. الفرق الثالث أن القرآن منقول بالتواتر، والأحاديث القدسية قد تكون متواترة وقد تكون غير متواترة. الفرق الرابع أن الأحاديث القدسية كلام الله عز وجل ليس موجودا في المصحف، الموجود في المصحف هو القرآن على وجه الخصوص. هذه أربع فروقات بين الحديث القدسي وبين القرآن الذي هو كلام الله، والأحاديث القدسية قول الله، قال الله تبارك وتعالى يا عبادي. تأملوا معي أن الله تبارك وتعالى يخاطب الغني الحميد، يخاطب الفقير المسكين بلفظ لطيف يا عبادي، يقول العلماء فيه تلطف، الله جل وعلا يتقرب إلى عباده بمثل هذه العبارات ويناديهم ويناجيهم، وهو جل في علاه ينادي ويناجي ويتكلم، يقول يا عبادي. ونوع الإضافة في العباد هنا، انتبهوا، نوع الإضافة في عبادي هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف. وهنا لا شك أن الله هو الخالق وأن المخلوقون عبيد لله عز وجل، فهو المليك سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام. وأما من سواه فكل من سواه معبود، فكل من سواه هم من العبيد، والله هو المعبود، كل من سواه عبد والله هو المليك سبحانه وتعالى. وأيضا هذا النداء يا عبادي، هذه الكلمة عبادي، المقصود به العبودية الخاصة، وهي عبودية التأله، عبودية التعبد، أي يا من تعبدني، يا من توحدني. وليس المقصود به عبودية القهر، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة، هذه العبودية العامة، هنا المقصود بها العبودية الخاصة. فالله ينادي من عباده الموحدين، ينادي من عباده المسلمين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. تأملوا معي أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ومن صفات كماله سبحانه وتعالى أنه العدل، فهو جل في علاه لا يظلم، ولهذا يقول حرمت الظلم على نفسي. إذا كان الله حرم الظلم على نفسه لا لعجز، فالله لا يعجزه شيء. بعض الناس ربما يتوهم أن فلان ما يظلم لأنه لا يقدر أن يظلم، كما قال بعض الشعراء قبيلة لا يقدرون الناس، يعني قبيلة لا يقدرون الناس، لماذا؟ لأنه ما يقدرون، لعجزهم وضعفهم. أما الله جل في علاه فإنه حرم الظلم على نفسه لا لعجز، وإنما لكمال عدله تبارك وتعالى، لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكمال كبريائه وعظمته. يقول حرمت الظلم على نفسي، ما هو الظلم؟ يقول بعض الناس الظلم أخذ مال الغير، الظلم أخذ مال الغير، ويقول بعض الناس الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الصواب أن الثاني، الظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا لا يكون ظلما، قد يكون ظلما، قد يكون سفها، وقد يكون مخالفا للحكمة، هذا ليس تعريفا للظلم. تعريف الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير. وهنا ننتبه الآن، إذا علمنا أننا كلنا عبيد لله عز وجل، فكيفما تصرف فينا بصحة أو عافية أو مرض أو ابتلاء أو غنى أو فقر أو ولد أو عقم أو إلى آخره، فهو سبحانه لا يسمى في حقه هذا ظلما. بعض الجهلة والسفهاء يقولون لماذا الله جل وعلا أوجد المعتوه المجنون، لماذا أوجد الأعمى، لماذا خلق الأصم، لماذا خلق الأبكم، يظن أن هذا ظلم. طيب هل هو تصرف في ملك الغير أو تصرف في ملكه؟ تصرف في ملكه، فما دام تصرف في ملكه لا يسمى ظلما، ولكن يلتمس الحكمة، ما الحكمة من إيجاده الأصم والأبكم والأعرج والأكمة والمعتوه وإلى آخره؟ هذا معروف، المقصود من ذلك إعلامنا أنه جل في علاه قادر على أن يسلب السمع والبصر والعقل بل والحياة، لا أحد يستطيع أن يعترض. قال الله عز وجل من يملك السمع والأبصار؟ من؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن ندرك أن الله لما حرم الظلم على نفسه، المقصود حرم الظلم يعني حرم أن يتصرف في ملك الغير بما لا يصلحه، بما يفسده. هذا تعريف لبعض العلماء للظلم. ويقول بعض العلماء الظلم هو أن يركب جرم إنسان على شيء آخر، هذا من الظلم. وهذا لا يمكن أن الله يؤاخذ نفسا بنفس آخر. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل نفس بما كسبت رهينة. لا يمكن أن الله جل وعلا يحمل جريرة إنسان فيعاقب عليه إنسانا آخر. فإن قال قائل: فما تفعلون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عز وجل يوم القيامة أن يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وكم وما بعث النار؟ فيقول الله: 999 إلى النار وواحد في الجنة. قال: حينها يشيب الولدان. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في ثور جلد أسود، أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم. هذا ليس ظلما، لأن يأجوج ومأجوج مردة فسقة ظلمة كفرة، فلذلك الله عز وجل يأخذهم إلى النار. وجاء في الحديث الآخر: ما من نفس مسلم إلا ويعتقه الله عز وجل من النار ويأخذ بدلا عنه يهوديا أو نصرانيا إلى النار. نعم، هذا ليس ظلما، لأن هذا اليهودي وهذا النصراني هو الذي تسبب في ظلم وفي إفساد الناس، فاستحق النار، واستحق المؤمن بتوحيده العتق من النيران. إذن الله جل وعلا حرم الظلم بجميع صوره. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فتصرفه فيهم ليس تصرفا في ملك الغير. ثم لا يمكن مع كون العبيد ملك لله عز وجل، لا يمكن أن الله يركب جرم إنسان على إنسان آخر. الله تبارك وتعالى يعلم ماذا عمل كل إنسان فيحاسب كل إنسان بما عمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ومعه ولده، قال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: وتحبه؟ قال: إي وربي. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تحمل عنه ولا يحمل عنه. ما يمكن إنسان يركب في دين الله عز وجل جرم إنسان آخر. هذا كان موجود في الجاهلية، موجود عند الملوك والحكام المردة مثل فرعون وغيره. أما رب العالمين جل في علاه يقول عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. وإذا كان الله جل في علاه مع عظيم قدرته نفى عن نفسه عظيم الظلم، فأدنى الظلم من باب أولى لا يرتكبه ولا يفعله، لأنه جل في علاه حرم الظلم على نفسه. وفي هذا الحديث قال: حرمت الظلم على نفسي، إثبات النفس لله تبارك وتعالى، ومعناه الذات كما فسر ذلك بعض العلماء. وفي القرآن الكريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لذلك النفس تطلق في القرآن بمعنى الذات، وتطلق النفس في القرآن بمعنى زائد عن الذات، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلته أي الظلم، صيرته بينكم محرما، فالظلم محرم. أي ظلم محرم؟ مطلقا. وعلى من؟ مطلقا. قال فلا تظالموا وجعلته بينكم محرم. فالظلم محرم بيننا بينكم أيها العباد محرم، بل من عظيم عدل الله عز وجل. تأملوا معي عظيم عدل الإسلام، من عظيم عدل الإسلام ما أمرنا الله به، وهو أن نعدل وأن لا نظلم ولو مع الكافر، مو بعد أي كافر لا، ولو مع الكافر المعتدي المحارب. تأملوا معي، كافر ومعتدي وظالم، ومع ذلك يأمرنا الله بالعدل معه. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، نزلت في قوم كافرين. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن لا تعدلوا، لا اعدلوا، حتى لو كان الرجل يهوديا أو نصرانيا لا يجوز أن نظلمه، الظلم محرم، هذا دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل حرم الظلم مطلقا، ظلم النفس محرم، ظلم الغير محرم، أيا كان الغير، قريبا أو بعيدا، صديقا أو عدوا، مسلما أو كافرا، الظلم محرم. تأملوا معي إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، قتل ظلم، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. لماذا؟ إحقاقا للحق وقياما بالعدل. فالله عز وجل يقول في هذا الحديث وجعلته بينكم محرما. يقول بعض العلماء جعلت، ما معنى جعلته بينكم محرما؟ يعني أنزلت عليكم أن الظلم حرام بينكم، وشرعت لذلك الأمور التي تدل على ذلك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الوثيقة المشهورة والخطبة المعروفة التي خطبها في يوم عرفة، قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأنفسكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا أمر عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمور كثيرة تدل على تشريع الله عز وجل للأمور المؤدية إلى الظلم، للأمور المؤدية إلى الظلم، حتى بلغ المنتهى فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب نفس، مو بس كذي، لا طيب نفس، هذا أمر عظيم والله يعرف. حتى في البيوعات حرم الغش، حرم الخداع، حرم الغرر. لماذا؟ منع للظلم، منع للظلم. حتى في التحاكمات قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، منع للظلم، إقامة للعدل. فالله جل في علاه يقول في هذا الحديث وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا أي لا تظلموا. ولكن لماذا أتى بكلمة تظالموا؟ ما قال فلا تظلموا أي فلا تفعلوا الظلم، قال فلا تظالموا تفاعلوا، لأن تظلموا نهي عن الظلم. إذا كان الوزن الكلمة تفعلوا نهي عن إيقاع الظلم، أما لا تظالموا فصيغتها صيغة تفاعلوا. فلا تتظالموا، لا تتفاعلوا، أي لا تباشروا الأسباب المؤدية إلى الظلم، فهذا أبلغ. فالله تبارك وتعالى ينهانا عن الظلم وعن الأمور المؤدية إلى الظلم. يجب على الإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر العظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له، من كان عليه من أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أمر عظيم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تظالموا عن ربه عز وجل، فلا تظالموا. تأملوا معي ها هذه الكلمة العجيبة، أي لا تباشروا الأسباب التي تؤدي إلى إيقاع بعضكم على بعض في الظلم. حتى قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض، تعملوا معي هذا الحديث، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة، مبالغة في النهي عن الظلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يرسله إلى اليمن: يا معاذ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم. ولذلك يقول العلماء: دعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجاب، وإن كان كافرا، فهذا أمر عظيم. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذا هو النداء الثاني من هذه النداءات التي جاءت في هذا الحديث القدسي المبارك: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. هذا الحديث معناه تقرير وبيان أصل عليه الإنسان: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قد يقول قائل: طيب ما نعلم شيئا، ولكن هناك فطرة. الفطرة موجودة ولكن لا يحصل بها العلم والإدراك والاهتداء. سأضرب لكم مثالا في الفرق بين وجود الفطرة وبين الاهتداء. الفطرة معناها الباعث الذي يبعث لمعرفة الحقيقة، والباعث الذي يدعوك لأن تبحث عن الحقيقة. الفطرة هي الحق. فلو أن إنسانا، تأملوا معي، لو أن إنسانا ترك في الصحراء بفطرته سيبحث عن الحق، أين الطريق؟ سيبحث. لماذا؟ لأن الله فطر في قلبه البحث عن النجاة، فهذه فطرة. لكنه لا يستطيع أن يتعلم أين الطريق إلا إذا تعلم وين النجوم، وين النجم الشمالي، وين النجم الجنوبي، ها الشمس يميني، إذن وين الشمال، وين الجنوب. إذا ما يعرف هذه الأشياء، لو يفر طول النهار وطول الليل سيرجع لنفس المكان. طيب، الفطرة طلب النجاة موجود، نعم موجود، لكن لا يحصل. فالله فطر العباد وأوجدهم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهو بقلبه لو ترك يعرف رب العالمين، لكن لن يعرف كيف يعبده، لن يعرف كيف يعبده. مثل الفطرة الموجودة في هذا الرجل الذي ضل الطريق، إذا ضل الطريق في فطرته أنه لابد يبحث عن الطريق، لكن إذا لم يكن متعلما لن يعرف كيف يهتدي. فالله يقول في هذا الحديث: كلكم ضال. ضال هنا بمعنى، انتبهوا، كلمة الضال تأتي لعدة معاني في كتاب الله عز وجل. ضال بمعنى مشرك، ضال مشرك كافر. ضال بمعنى خاسر، يأتي في القرآن بهذا المعنى. ضال بمعنى أنه خلاف السنة، يعني أنه فعل الأمور المخالفة للشرع. ضال بمعنى مضيع الطريق، حائر، حائر لا يعرف أين الطريق. وعلى هذا يحمل قوله تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، حائرا. ما معنى ضالا؟ حائرا. هو كان يعبد الله على دين إبراهيم، لكن ما عنده دليل يقيني أن هذا هو دين إبراهيم، أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، حتى جاءه الحق، أو حتى فاجأه الحق في غار حراء. إذن هنا الحديث يقول: كلكم ضال إلا من هديت. ما معنى ضال؟ قال العلماء: ضال بمعنى حائر، لا يعرف أين الحق. وقال بعض العلماء: بل ضال من الضلالة وهي الغواية، أي بمعنى أنه ضال غاو على خلاف الشرع. إلا من هداه الله تبارك وتعالى، ومعنى إلا من هديته أي إلا من علمته. ولذلك قال الله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال علمكم وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال سبحانه عن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم يهدون الناس. ولذلك كان من أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن الله جل وعلا هدى الخلق، بمعنى علم الخلق كيف يصلون إليه، أرسل الرسل، أنزل الكتب، أعطى الإنسان العقل وأعطى له الفطرة يمكنه أن يعرف. مثل إنسان الآن في الصحراء ضايع، قلبه يقول له قوم روح دور وين طريق النجاة، تموت من العطش في هالصحراء، يقول زين ما يطيعه، تجيه إشارات أضواء من بعيد ها تلمح له تعال ولا يتحرك. طيب يجي صوت يقول له تعال يا فلان ترى بيجيك السباع ولا يتحرك. الآن هذا الرجل ضال، جاءته الهدايات، جاءته الدلالات والبشارات، ما استرشد. فإذا معنى كلكم ضال إلا من هديته، أي إلا من علمته. وأيضا الهداية هنا تحمل على المعنى الآخر وهو التوفيق والإلهام. كلكم ضال إلا من علمته ووفقته للعمل وفق ذلك، فالله هو الموفق. لذلك ينبغي الإنسان دائما أن يكون ذليلا بين يدي ربه، يناجيه على صورة العجز والفقر والاحتياج، يا ربي يا رب، والله يوفقه قطعا ويسدده قطعا ويلهمه قطعا. تأملوا معي أنه يجيب المضطر إذا دعاه، بل ويجيب المشرك إذا أخلص له، فكيف بالمؤمن؟ كلكم ضال إلا من هديته. لذلك قال فاستهدوني أهدك، أطلبوا الهداية مني. استهدوني يعني أطلبوا، السين والتاء للطلب، فاستهدوني أطلبوا الهداية مني أهدكم. أهدكم أي أوفقكم، أعلمكم وأوفقكم، أرشدكم وأعينكم. ولذلك يقول العلماء إن الله جل وعلا يعلم المسلم ويعينه، يعلم المؤمن ويوفقه، ويعلم الكافر ولا يعينه. فإن قال قائل لماذا أعان المؤمن ولم يعين الكافر، نقول أولا لماذا لا يؤتى به في باب أفعال الله عز وجل؟ لأن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكننا نقطع علما، نقطع يقينا أن ذلك لحكمة. فالله يعين المؤمن لأنه يريد الخير، والله جل في علا لحبه الخير يعين من أراد، ولبغضه الشر لا يعين من أراد، يتركه وما أراد، يتركه وما أراد، ولا يغصبهم ولا يقطع عنهم الخيار والاختيار والمشيئة. لأنه لو قطع عنهم الخيار والاختيار صاروا مكرهين، صاروا مثل الجمادات لا إرادة لهم. قال فاستهدوني أهدكم. ولذلك أعظم دعاء على وجه الأرض ما هو؟ ها؟ أعظم دعاء على وجه الأرض اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعاء. هذه الهداية التي نطلبها من الله تبارك وتعالى. تأملوا معي كم معنى مشتمل عليها. بعض الناس يأتي بأدوية طويلة ويترك هذه الأدوية العظيمة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أذكر به ربي، قال قل، وأخذ بأصابع يده، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الرجل يا رسول الله هذا لربي فماذا لي؟ فأخذ بيدي الأخرى فقال قل اللهم اهدني ووفقني. تأملوا معي، أول شيء طلب منه الهداية، وارزقني واجبرني. إذن لابد للإنسان أن يطلب من ربه الهداية، الله جل في علاه يحب من عبده الإلحاح. ربما بعض الناس، أنا أعرف رجل يقول ابتلي بمرض لمدة سنتين، يقول والله خلال السنتين تعلمت مناجاة رب العالمين. الإنسان لابد أن يتعلم كيف يناجي ربه، كيف يدعو ربه، كيف يتلذذ بالدعاء بين يديه. تأمل معي، لو أنك أنت كنت تحب إنسان، كم تتلذذ وأنت تتودد إليه؟ تأمل معي لو كنت عند ملك من ملوك الدنيا وتعرف أن رجل كريم ويعطي، كم كنت تلح عليه عشان يعطيك؟ تكفى وتكفى وتكفى، ألف مرة راح تقول له تكفى. طيب كم مرة قلت لرب العالمين؟ كم مرة؟ مرة مرتين ثلاث؟ واحد اتصل علي يقول يا شيخ أنا صار لي الآن 6 أشهر أدعو الله عز وجل ما يسر الله لي. قلت له أنت خير ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم جلس 6 أشهر وهو يسأل الله أن يحول قبله إلى بيت، من بيت المقدس إلى الكعبة، 6 أشهر، 6 أشهر، وبعدين الله حول قبلته. ليش؟ يقول ابن القيم وغيره: يحب الله أن يرى من عبده الإلحاح والدعاء. يحب الله أن يرى من عبده الإلحاح والدعاء. قال: فاستهدوني أهدكم. والله عز وجل هدى من شاء، هداية علم وهداية توفيق وإلحاح. ثم قال في النداء الثالث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله أكبر. هذه أيضا قاعدة أخرى، كل الخلق جائعين. يمكن واحد يتفذلك ها ويتفلسف يقول أنا ماني جائع، عندي فلوس. لا تقول كذي، والله لا تقل هذا الكلام، والله بكرة يدخلون كل الأطعمة في فمك وأنت تقول أنا جوعان جوعان، تكفى أعطوني تكفى أعطوني. ما دام رب العالمين وضع القاعدة: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، هذه قاعدة مضطردة. كل العباد جائعون إلا من أطعمه الله عز وجل. ومعنى الجوع احتياجه إلى الطعام. بعض الناس يظن، انتبه الآن، إذا أكل التمر، التمر مشبع. نعم التمر مشبع، الطعام مشبع، طعام مشبع. عند أهل السنة والجماعة الصفات ثابتة للأشياء، انتبهوا، خلافا للأشاعرة الذين يقولون أن الصفات غير ثابتة. التمر ليس مشبع بنفسه، الطعام ليس مشبع بنفسه، الماء ليس مورا بنفسه، النار ليس محرقة بنفسها، إنما يقولون أن ذلك يكون عند حدوث هذا الفعل. لا، السنة يقولون لا، الله جعل هذه الصفات وهذه الخصائص في هذه الأشياء ثابتة. النار محرقة خلاص، إذا أراد الله أن يسلبها يسلب. فأهل السنة يعتقدون أن الطعام مشبع، فإذا قال الله كلكم جائع إلا من أطعمته، معنى هذا الكلام ما في أحد يستطيع أن يستغني عن الإطعام. كل إنسان هو جائع يحتاج إلى الإطعام، ولو أنه استطعم وطلب الطعام ولم يشأ الله أن يشبعه، والله ما شبع. قبل تقريبا 7 سنوات كان هناك رجل مريض في المستشفى، فقال لي الطبيب: هذا الرجل مرضه عجيب. ما مرضه؟ تأملوا معي، مرضه يصرخ يقول أنا أموت من العطش وأنا أموت من العطش. يعطونه ماء 24 ساعة ما يشبع، لا يرتوي. لما؟ لأن الله لم يرد أن يبرد كبده. لو شرب مياه الدنيا كلها لن يذهب عنه الظمأ، لأن الله لم يرد. يأتي الطبيب ويقول لك العملية هذه ناجحة 100%، يسوون العملية مات الرجال، أطباء يتعجبون ليش مات ما يعرفون، لأن الله لم يرد. أنت تقول هذا الماء مروي 100%، إذا الله لم يرد لن يكون مروي. نعم هو مروي في نفسه، لكن لا بد من إرادة الله، لأنه خلق هذه الأسباب ونتيجة الأسباب عنده سبحانه وتعالى. لذلك قال كلكم جائع إلا من أطعمته. لا، وأنت تأكل الأكلة تشرب الشربة. لا تظن أن هذا بحولك وقوتك، لا، كل الأمور إلى الله عز وجل. تذكر أن الأصل في العباد الجوع والفقر والاحتياج إلى الله تبارك وتعالى. إلا من أطعمته، وإذا لم يطعمك الله، ترى في أغنياء، أغنياء من العالم، دكتور يقول لا تأكل كذا لا تأكل كذا، الله لم يرد أن يطعم، خلاص ما يقدر يأكل، ما يقدر يأكل. هذا دلالة عظيمة على عظيم قدرة الله وتصرفه في مخلوقات. قال فاستطعموني أطعمكم، أطلبوا مني الطعام أطعمكم. أنت تبذل السبب، تطلب من الله يا رب يا رب أنتج، النتاج من الله عز وجل، أنت تبذل السبب. وأنت تخرج من البيت إلى الدوام يا رب بارك لي فيما رزقت، أنت تبذل السبب، والبركة من الله سبحانه وتعالى. أنت تلقي البذرة، أنت تلقي البذرة في الأرض، هذا السبب، الله هو الذي ينتج الزرع. أنت تسقي النخل، الله هو الذي ينتج الثمر. إذا لابد للإنسان أن يكون دائما دائما متذللا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم في النداء الرابع قال جل في علاه يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا حديث عظيم أيها الإخوة. في هذا النداء الرابع قاعدة أخرى، كلكم عار إلا من كسوته، وهذه قاعدة مشاهدة في العيان، ما من مولود يولد إلا ويولد عاريا، إلا ويولد عاريا. الله هو الذي يكسيه، يجعل، تأملوا، يجعل الرياش، يجعل الصوف، يجعل القطن، يجعل الخياط، يجعل، أوجد المخيط، أوجد، علم الإنسان كيف يخيط، علم الإنسان الثوب. فأول ما يولد وهو عار الله جل في علاه يكسيه بالأسباب المحيطة به، بالأسباب المحيطة به. قال الله عز وجل كلكم عار إلا من كسر. الله، نسأل الله جل في علاه أن يكسينا وإياكم وأن يلبسنا وإياكم لباس التقوى، وذلك خير. لباس الرياش، انتبهوا، لباس الرياش الكتان والقطن والصوف، هذه تستر السوءات البدنية، ولباس التقوى هذه تغطي على السوءات والمضرات الشرعية. انتبهوا، المخالفات الشرعية تستر، التقوى تستر على المخالفات الشرعية. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يكتفي بالرياش واللباس الظاهري. قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأخذ الزينة من تيسير الله لنا. قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسر، ويدخل في معنى عار أي مفضوح، إلا من ستره الله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. كل إنسان فهو معرض لأن يكون مفضوحا، إلا من كساه الله. فاستكسوني، اطلبوا مني الكسوة. قال أكسكم أي أعطيكم الكسوة. الله جل وعلا هو الذي يكسي، ولذلك جاء يكسي، ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرفع رأسي فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن إن شاء الله قال يأتي القرآن يوم القيامة يقول يا ربي حله، يعني لبسه. قال فيلبس تاج الكرامة، فيقول يا ربي حله، فيلبس لباس الكرامة. الناس كلهم ترى عرات حفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الخلائق يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله وسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأمر أعظم من ذلك. والله أيها الإخوة أمر عظيم، والله أمر عظيم. الإنسان يجب عليه أن يعلم أنه ليس هو الذي يستر نفسه، الله يستر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ستير يحب الستر، ومن أسمائه الغفور، الغفور الذي يضع الغفر، الذي يضع الغفر على العيب، على العبد فيستره. هذا من معاني الغفور، هذا من معاني الغفر. وغفار عظيم المغفرة فيستر على عباده. كم مرة، كم مرة، لا المرة مرتين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، عشرة. تأملوا ذاك الرجل الذي قتل 99 نفس، كل مرة الله يبقي، حتى قتل 100 ثم أداه للتوبة ثم مات. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يستر على من يشاء. ذلك دائما ينبغي الإنسان أن يطلب من الله جل في علاه الستر. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعبت، كان كبير الصوت. ما وقفت هذه أبو نار، أبو
حل أبو نار،
حياك الله الشاي.
زين جدا.